بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده وإن أذن له وإلا ففي رقبته، إلى آخره. قول رحمه الله: ويقبل قول الولي، المراد بالولي يعني الذي تولى على المحجور عليهم لحظ أنفسهم، هو المجنون والسفيه والصغير. والحاكم أو من منابه وهم القضاة بعد فك الحجر، يعني إذا أقام أحد من هؤلاء الثلاثة بعد فك الحجر عنهم، مثل صغير وبلغ ورشد، وكذا مجنون رشد وسفيه ورشد، فإن هؤلاء إذا قاموا الدعوة على الولي فالقول هو قول الولي مع يمينه في الأمور الآتية الخمسة. والحاكم لا يكون مع يمينه، يعني لو بلغ الصغير فأقام دعوة على وليه وقال إن هذا قد أنقصني مالي لما بلغت، فأنا عندي لما توفي والدي 50,000 ريال والآن سلم لي 40,000 ريال، أين العشرة؟ ونسأل الولي أين العشرة، فإذا قال أنا أنفقتها عليه في الكسوة ونحو ذلك، فنقول القول قولك لكن عليك اليمين، احلف يمينا بأن 10,000 ذهبت في النفق عليه، فإذا حلف يخلى سبيل الولي. وإذا كان المتولي على هؤلاء الثلاثة وأحدهم القاضي فإنه لا يحلف، فلو أن الصغير بعد فك الحجر عنه قال للقاضي أين مالي، قال اشترينا به عقار لك، فالقول قوله وتسقط، ويسقط قول الذي قد فك الحجر عنه. والفرق بين الولي والحاكم في طلب اليمين لأن الولي مدعي فأقمنا عليه اليمين، أما الحاكم فليس مدعي وإنما هو قاض منصب للحكم بين الناس، وهذا الفرق بين أن جعلنا اليمين للولي ولا نجعلها للحاكم. لهذا قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. بعد فك الحجر أي أن قبل الحجر كما معلوم من شروط الدعوة التكليف، فالصغير لا يصح أن يقيم دعوة، كذلك المجنون، كذلك السفيه. لذلك قال بعد فك الحجر لا قبل الحجر، لأن قبل الحجر محجور عليهم لا تقام عليهم دعوة لعدم توفر شروط صحة إقامة الدعوة. قال في النفقة، في النفقة يعني لو كالمثال السابق قال نقص شيء من مال فقال نعم أنا أنفقته عليك، فيحلف الولي وتسقط الدعوة تنتهي. قال في النفقة والضرورة، والضرورة يعني أنا صرفت مالك في أشياء ضرورية لك من علاج أو جوع أصابك ونحو ذلك، يعني في أمر فيه ضرورة وأنت حاجة له صرفت عليك ذلك. فإذا قال أنا عندي أكل وشرب، نقول فيقول نعم أنا ما أنفقتها في الأكل والشرب ولكن جعلتها في أمور ضرورية لك. ثم قال والغبطة، الغبطة أن يبذل ثمن أكثر مما هو عليه، فمثلا لو عند الصغير بيت يساوي 100,000 فأتى رجل وقال أنا أريد أن أشتري هذا البيت ب200,000 ريال، هنا فيه غبطة. فإذا قال الصغير أين بيتي، فقال بعته فقال لماذا بعته وأنا أريده؟ فيقول له أنا بعته بما فيه غبطة لك، لأنه جعلته في هذا المكان يكثر فيه السراق ونحو ذلك، فالناس لا يريدونه، فأتاني مشتر بسعر مرتفع أعطيته إياه. وكذلك في الشراء، لو قال أين مبلغي، فقال أنا اشتريت به لك أرضا تساوي 300,000، لكن صاحب الأرض لما عرف أنك يتيم أعطاني إياه 200,000 ريال، فهنا فيه غبطة، يعني مصلحة وفائدة لليتيم. فنحلف الولي، هل تحلف بالله أن في هذه غبطة؟ إذا قال نعم تنتهي الدعوة، إذا حلف تنتهي الدعوة. ومن هنا نعلم أن في أصل الشرع لا يحتاج في الشراء والبيع إلى مراجعة القاضي من قبل الولي في أصله، فللولي أن يبيع ويشتري عقار القاصر أو المحجور عليه. وجعل الآن الترتيب أن يكون عن طريق المحكمة، فلا تبيع ولا تشتري. نقول هذا من باب الحيطة لمال المحجور عليه، وإلا في الأصل تصرفه صحيح. بمعنى لو أن الولي اشترى أو باع شيء من عقاره بما فيه غبطة، ثم رفع إلى القاضي ورأى القاضي أن في ذلك كما قال مصلحة يجيز التصرف، فلا نقول إن أصل البيع باطل في ذاته بسبب تصرف الولي فيه، لا، وإنما هو صحيح، وإنما جعل عن طريق القاضي من باب الحيطة لمال المحجور عليهم. واضح؟ وكذا لا يلزم إخراج أهل الخبرة هل في ذلك غبطة ومصلحة أم لا، كما هو موجود الآن في المحاكم، شرعا لا يلزم، فللولي أن يبيع ويشتري بنفسه، لكن جعل ذلك التنظيم عن طريق القاضي، والقاضي يكتب إلى أهل الخبرة، كل ذلك من باب الأحوط لمال المحجور عليه. وثمرت هذه المسألة في تصرف الولي هل هو صحيح أم لا، بمعنى لو اشترى بيتا بدون الرجوع إلى القاضي، ثم بعد ذلك لما رفع الأمر إلى القاضي وقال نريد إجازة التصرف، فهل نقول أن أصل البيع باطل فأنت خذ الثمن ولك أنت أيها البائع أن تبيع بعد بيعك على الولي إلى رجل آخر أم لا؟ هنا ثمرت الخلاف. ثم بعد ذلك قال والتلف، بمعنى لو أن الولي اشترى سيارة للمحجور عليه كالصغير مثلا، ثم تلفت تلك السيارة بصاعقة مثلا أو أخذها السيل ونحو ذلك، فلما فك الحجر عنه أقام دعوى عند القاضي، قال أي إن هذا لم يعطيني سيارتي أخفاها عني، فإذا قال الولي إنها تلفت وأخذها السيل مثلا، فنعرض عليه اليمين نقول هل تحلف على هذا الكلام؟ إذا قال نعم، فإذا حلف تنتهي حين ذاك الدعوة. ثم ذلك قال ودفع المال، يعني لو أن المحجور عليه رفع أمره إلى القاضي وقال إن والدي خلف من التركة 1,000,000 ريال ولم يعطني إياها، قال ولي لا أنا دفعته إياها، دفعتها له، فنقول لهذا الولي هل تحلف أنك دفعته له، أنك دفعت المال له؟ إذا قال نعم، فإذا حلف ينتهي الأمر على هذا وتسقط دعوى المحجور عليه بعد فك حجره، لأن الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل فيصدق فهو مؤتمن، يعني الولي. وبعض أهل العلم يرى أن اليمين في هذه المسألة الدفع تكون على المحجور عليه بعد فك الحجر عنه، لأنه منكر، ونسلم يقول اليمين على المدعى عليه، فيقول فنطالب الولي هل دفعت مبلغ؟ إذا قال نعم نقول عطنا بينة أنك دفعت المبلغ المحجور عليه. فيدفع بينة، فإذا أظهر بينة وقبلت تنتهي الدعوة. أما إذا قال ما عندي بينة على الدفع، اليمين على من أنكر، واللي هو الصغير بعد رشده، فنحلفه هل تحلف أن الولي ما دفع لك شيئا؟ إذا قال نعم وحلف، يؤمر حين ذاك الولي بدفع ما ادعى به من مبلغ. واضح لكم؟ إذن الخمس المسائل على قول المصنف، فالقول قول الولي وهو الذي يحلف، والحاكم لا يحلف. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة، قال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقابته، كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. قوله وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، يعني كل ما يتدين، كل ما يتدينه العبد فهو على قسمين، إما أن يأذن سيده له أو لا يأذن. مثل لو قال السيد للعبد اذهب خذ من فلان 50,000 ريال لي، هنا أذن له يأخذها ويأتي بها. أو العبد يذهب إلى رجل يقول أعطيني 50,000 ريال، فيأخذ هذا العبد من نفسه 50,000 ريال، السيد ما أمره. هذه المسألة. وكذلك الصغير، لو أن الأب أمر ابنه الصغير وقال خذ من فلان 30,000 ريال، ثم ذهب الصغير وأخذ 30 وأعطاها الأب، أو يكون غير مأذون له، أتى صغير لتاجر وقال أعطيني 30,000 ريال، فإذا أذن له السيد أو الأب للصغير أو للعبد الذي يضمن السيد أو الأب، وإذا لم يأذن السيد حين ذاك يكون في رقبة العبد. كيف في رقبة العبد؟ كما سيأتي، بالتخيير بين، يعني يخير السيد بين ثلاثة أمور: إما أن يعطي العبد للرجل الذي أخذ منه العبد المال، يقول له خذ هذا العبد بقيمة ما أخذه، فإذا كان العبد مثلا يساوي 100,000 والمال 30,000، فيأخذ العبد ويعطيه ذاك الزائد المبلغ الفاضل، أعطني الباقي 70,000. الأمر الثاني: إما أن يفي عنه، كم أخذ منك 10,000، يقول خذ 10,000 ويبقى العبد عند السيد. الأمر الثالث: أن يبيعه وأقل الثمنين يأخذه المشتري، ليأخذه الرجل المدان المستدان الذي أخذ من العبد، فينظر إلى الأقل من قيمة البيع أو الدين. مثلا استدان 50,000 العبد يساوي 10,000، فلما باع يساوي 10,000، الأقل ما هو 10؟ نعطي ذاك الرجل التاجر 10 ونقول ليس لك سوى ذلك. وإذا كان الذي أتلفه قيمته 20,000 ريال والعبد يساوي 10,000 ريال، فنبيع العبد 10,000 فنقول هذه 20. وإذا كان بالعكس، إذا كان العبد يساوي 100,000 وقيمة المتلف 10,000، فيبيع العبد ويعطي ذلك التاجر 10 وسيده يأخذ الباقي 90,000 ريال. لذلك قال وإلا ففي رقبته، يعني يبقى المبلغ في رقبة ذلك العبد بالأمور الثلاثة: إما بالإيفاء أو بتسليم العبد لذلك المدان، وإما ببيع العبد من قبل السيد ويعطيه الأقل من الدين أو من ثمن المبيع. لهذا قال: إذا استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته، يعني في رقبة العبد، كاستيداعه، يعني كالعبد إذا أخذ وديعة تبقى في وأتلفها تبقى في ذمة العبد، إذا لم يأذن له إن أذن تبقى في ذمة السيد. قال: وأرش جنايته، يعني مثل العبد إذا قتل شيئا، جنى على شخص بقتل أو ما دون القتل، مثل قتل رجلا هو لازم فيه مثلا دية 100,000 ريال، نفس المسألة للسيد. ثلاث أمور: إما أن يدفع العبد لأولياء الدم دية لهم وليس لهم إلا ذلك، سواء كان يساوي أقل أو أكثر، وإما السيد يقول خذوا 100,000 مني، وإما السيد يبيع العبد وأقل الثمنين من البيع ورش الجناية يسلم لأولياء الدم، فإذا بيع العبد 60,000 نقول ليس لكم سوى 60,000، فإذا بيع العبد 120,000 يسلم 100,000 والفاضل يكون للسيد. هذا معنى ورش الجناية، يعني ورش الجناية سواء في النفس أو ما دونها. وكذلك في المضاربات مثلا والمناوشات، إذا حدثت إذا حدث هناك أضرار على الطرف الآخر من قبل العبد يجرى فيه الأمر الأمور الثلاثة. قال: وقيمة متلفه، يعني قيمة متلفه على غير الإنسان، مثل السيارة أو بهيمة أو الدار أو الأثاث ونحو ذلك. فإذا فعل ذلك السيد العبد لا يخلو إما أن يكون بإذن السيد أو ليس بإذنه، بإذن السيد يضمن السيد، ليس بإذن السيد تكون أمور الثلاثة في رقبة العبد بالأمور الثلاثة السابقة. وبهذا يكون مصنف رحمه الله قد ختم باب الحجر، ويأتي بعده بإذن الله باب الوكالة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.